بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم. عنوان المحاضرة الأسباب النفسية للضلال، وهي تشتمل على مقدمة وعدة نقاط، ثم نشير إلى بعض المعطيات. أما المقدمة فلا بد أن نستحضر فيها أن وسيلة المعرفة، عليكم السلام، معرفة الحق هي العقل الذي هو مشترك بشري وهو حجة بديهية، وهو حجة الحجج. ومع ذلك فالضلال، مع أن العقل مشترك بشري، ومع ذلك فالضلال ظاهرة عامة تاريخية ومعاصرة. هذا سيجعلنا أمام إشكالية، ولهذا قد يمكن تسليط الضوء على أسباب الضلال لكي نعرف أن الأسباب ليست هي فكرية دوما، بل نحن أمام أسباب أخرى. هنالك أسباب اجتماعية وهنالك أسباب نفسية، وكل منهما هو بحاجة إلى عناية الباحثين في باب الإيمان والاعتقاد وترصيف أسس الإيمان وترسيخها من أجل أن تكون مانعة دارئة للشبهات التي تخترق حصن الإيمان. وسنجرب في هذه الأمسية، في هذه المحاضرة، أن نشير إلى بعض من أسباب الضلال النفسية من أجل أن نفتح الباب للباحثين كي يبحثوا في باقي الأسباب النفسية وفي الأسباب الاجتماعية، ولا يقصر النظر على الأسباب الفكرية، لأن الكثير من الباحثين عندما يهتم بشأن إيماني يستغرق جهده في البعد الفكري منه، وكأن الفكر كل شيء، وكأن الإنسان لا يوجد فيه إلا العقل كي يغذى ويغنى بالفكر. الأسباب النفسية عديدة، انتهت المقدمة، الآن ندخل في صلب المطلب، والموضوع طويل وأنا سأحاول أن أركز في الحديث وأعطي الفسحة للتفصيل والمناقشة فيما بعد المحاضرة إن أحببتم. الأسباب النفسية عديدة الموجبة للضلال، اللي هو الضلال مقولة فكرية، ولعله من ها هنا حصل اللبس. الضلال كالهدى، بديل الهدى، ضد الهدى، مقولة فكرية، أمر فكري قلبي عقلي بهذا المعنى من القلب، ولكن قد تسببه أمور نفسية. هنالك عناصر نفسية هي توجب الضلال. الآن نستعرض أسباب أو بعض الأسباب النفسية للضلال. الأول الكبر. قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. كفره كأنه مسبب عن كبره أو استكباره. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه. قدم رؤية، لأن قد بعض الأخوة الأفاضل يستشكلون يقولون الكفر هنا عدم الاستجابة وعدم الطاعة، فإذا هذا لا يصح شاهدا على أن الكبر موجب للضلال الذي هو من الأمور العقلية أو الفكرية. ولكن عندما نقرأ سياق الآيات نجد أن هنالك عصيانا، ولكن العصيان له خلفية فكرية مسببة عن الكبر. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، إلى آخر الآيات. هذا شاهد قرآني على تأثير هذا الأمر. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا. لاحظ الكبر هنا لم يصرح به لفظيا، ولكنه بالحمل الشائع كوجود خارجي متحقق. وما أرسلنا من قرية. الليلة خلينا نحاول نكون متدبرين، لأنه بيان الشواهد التفصيلية والقرائن ربما يحتاج وقت طويل. خلينا نكثف في النصوص ونركز في الاستدلال بها، فقط إشارات إن شاء الله تكفي. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. اترفوا من أسباب الكبر. وقالوا، وهذا الشاهد هنا، نحن أكثر أموالا وأولادا. كبر، نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا بعض النصوص، هناك نصوص قرآنية عديدة عن الكبر. نأتي إلى بعض النصوص الحديثية في الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبان، عن حكيم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى الإلحاد. سيأتي معنى الإلحاد. عن أدنى الإلحاد فقال: إن الكبر أدناه. وعن ابن السكيت أو الملحد هو العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس فيه.
عندنا قاعدة في الاستنباط أنه عندما يتم تعريف شيء بشيء آخر مختلف عنه، فلا بد أن نفترض أن التعريف إما بالمصداق وإما بالسبب.
تقول الإنسان حيوان ناطق،
طبعا هناك هوهوية بين المعرف والمعرف. بعض النصوص هي تتضمن تعريف، مثلا سألته عن قول الزور قال الغناء، بالكم بعض النصوص في هذا المجال، هذا ذكر مصداق. بعض الأحيان بعض الأحيان يصير بيان سبب، هذه قاعدة في مقام الاستنباط. احنا من نتيجة هذا الكلام بناء على صدوره من المعصوم وبدلالة، فصير تعريف، يصير التعريف على أي أساس؟ يصير إما ذكر لمصداق من المصادر، يصير تعريف بالمثال، من اللي يدخله بالتعريف يدخل تعريف بالمثال، أو يصير ذكر لأثر في بعض الأحيان علامة، اللي هو أيضا هو يرجع إلى التعريف والتوضيح. فهنا الإلحاد عندما اعتبر أن الكبر هو أن الكبر أدنى الإلحاد، الإلحاد هو العدول عن الحق. الكبر شلون صار؟ يعني هو كأنه الكبر فيه سبب للخروج عن الحق، للعدول عن الحق. يعني الكبر هو سبب للضلال، للبناء على الباطل. وفي رواية أخرى مع اختصار الأسناد في الكافي أيضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر. قال: فاسترجعت. فقال: ما لك تسترجع؟ قلت: لما سمعت منك؟ قال: ليس حيث تذهب، إنما أعني الجحود، إنما هو الجحود. لاحظوا، عرف الكبر بالجحود. شنو العلاقة بين الكبر والجحود؟ يعني الكبر سبب لماذا؟ للجحود. فهو بطبيعته الإنسان يصير عنده حالة ما يقبل الحق. وقد ورد في رواية أخرى أيضا عن الكافي: وأينما تضع يدك من كتب الحديث، بل حتى في الكتاب العزيز القرآن الكريم اللي هو المحور للمعرفة الإسلامية، تجد شواهد على هذا الموضوع. من أهم الموضوعات الموجبة للضلال إذا ما كان هو أهمها على الإطلاق هو الكبر. الرواية الأخرى أيضا بحذف الإسناد عن أيوب بن الحر عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكبر أن تغمص الناس وتسفه الحق. لاحظون الارتباط، أن تغمص الناس يعني ما تعطي حقوقهم، هذا واضح. تسفه الحق يعني ترى الحق سفها، تسفه يعني تسفه الحق تقريبا. أنا أصر على أنه تسفح لأنه هكذا وجدت يعني أكثر من شرح وكذا يشرحونها أنها تسفح الحق. فإذا صار عندنا ماذا؟ صار عندنا أن الكبر هو منشأ لتسفيه الحق أو لاتهام الحق بالسفه، يعني عدم قبوله. السبب ما هو؟ الكبر، ولا هو الكبر نفسه؟ هو شيء آخر واضح معناه عرفي جدا. وفي رواية أخرى عن عبد الأعلى ابن أعين قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعظم الكبر غمص الخلق، مو الناس، هناك الناس، غمص الخلق وسفه الحق. قال: قلت: وما غمص الخلق وسفه الحق؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله. غمص الخلق مع ما شرح كأنها واضحة، فماذا شرح الجملة الثانية اللي واضح أنه هي هذه المشكلة اللي تحتاج توضيح، فشرح للجملة الثانية. قال ماذا؟ قال: يجهل الحق ويطعن على أهله، فمن فعل ذلك فقد نازع الله عز وجل رداءه. على أي حال النصوص كثيرة في الكتاب العزيز في قضية موسى وهارون، ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وأيضا أشير إلى هذا المقطع من الآيات، تجدون في ذيلها هكذا قال: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. يعني إذن قضية مرتبطة بالمنافسة في الكبر، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. إحنا الأكبر، أنا ربكم الأعلى، هذا هو منطق فرعون. فيفترض أن رفض لقبول الحق ماذا سببه؟ هو أنه لا يطيق أن يكون غيره أكبر منه. تكون لكم الكبرياء، لاحظوا. إذن الموضوع أيضا وجود خارجي وصورة للكبر خارجية، حتى لو ما فيها هو معنى الكبر منسوب إلى الضال نفسه، لكن بالنتيجة تستنبط منها أن الكبر هو سبب الضلال. وقال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إذن كفرهم ناشئ من الاستكبار، وهناك شواهد كثيرة. أنا أتمنى أنه هذا الموضوع يأخذ مدى من البحث، لأنه هنا أمامك مشروع بحث في الحقيقة. خل أشير إلى معالم الرئيسية: الكبر سببيته للضلال، هنالك شواهد قرآنية عليها، هنالك شواهد حديثية، هنالك شواهد تاريخية، بل هنالك تحليل نفسي يريد للمتخصص في علم النفس يشرح الموضوع. صحيح. ثم الكبر له أسباب، من تجي تبحث الموضوع لا بد تبحث عن أسباب تحقق الكبر. ثم الكبر له معالجات حتى تقدم حلول عملية للتخلص من القضية، له معالجات، وصار بحث كامل، موضوع كامل واسع. على أي حال، الثاني الحسد. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن شاء الله في المعطيات من العنوان كثير السؤال، من أجل أن نراقب النصوص، إن هذه نتيجة من أهم نتائج بحثنا الليلة، هو أن من يكفر استنادا إلى أسباب نفسية يكون مدان أو لا. هذا مهم جدا، لو لا هي آراء وتعدد قراءات واحترام لكل النتائج الفكرية التي تكون يصل إليها الإنسان، ويزدل الستار وماكو حق وموضوعية ومحورية إلى ومسؤولية عنه. واضح الآثار في المطلب وين راح نوصل. المهم هذا إشارة القضية. الجواب التعليق القرآني على هؤلاء الذين آمن بعضهم وكفر بعضهم، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، تأسيس إلى ما هو؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. التعليق القرآني عليه والتحذير القرآني لأمثالهم من الوقوع فيما وقعوا فيه: وكفى بجهنم سعيرا. في البصائر، في بصائر الدرجات، قال: حدثنا أحمد بن محمد إلى آخره، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يا أبا الصباح، نحن الناس المحسودون، وأشار بيده إلى صدره. هذه الرواية مو معارضة للنص القرآني، ولا هي ذاكرة الآية القرآنية. ممكن لو الإنسان يريد يعزل القرآن عن فهم الحديث يقول نحن الناس المحسودون، يعني الإمام قاعد يبين حقيقة من الحقائق، ولكن في آخر محاضرة في هذا المكان المبارك اللي تشرفت في بإلقائها أشرت إلى أن فهم الأحاديث، ذكرت قاعدة قلت أنها من أنفس القواعد في الاستنباط الفقهي، أن فهم الأحاديث لا يمكن أن يتم بفقاهة حقيقية إلا مع أخذ النصوص القرآنية والمفاهيم القرآنية كقراء متصلة مع الكلام، لأن القرآن بسبب ما أكد الله سبحانه وتعالى على أهميته وربى رسول الله صلى الله عليه وآله أمته على العناية به والتدبر به وحفظه وتلاوته وإلى آخره من الأمور، هو كواقع خارجي يعني ناشئ من توجيه ديني إسلامي صار هو يمثل معالم أساسية لثقافة المسلمين، حاضرة يصير جزء من الذاكرة الثقافية للمسلمين. فأنت من تريد تفهم أي حديث لا يسعك أن تفهم الحديث إلا إذا أخذت بنظر الاعتبار المفاهيم القرآنية، ولهذا لا تكون فقيها حتى تكون قرآنيا، مو لأجل أنه حتى تجمع بين النصوص فقط المتعارض منها تعارضا بدويا، لأنه ماكو تعارض بدوي، مثبتان هنا صحيح، لأنه ماكو تنافي بينهما، ولكن لأنه المفهوم القرآني هو صاير جزء من الثقافة العامة، فيعني يصير شأنه شأن القرينة المتصل. شو نقول قرينة حالية، قرينة عرفية، قرينة حاضرة، هذا دانا قرينة حاضرة. يا أبا الصباح نحن الناس المحسودون، وأشار بيده إلى صدره. الموقف من أهل البيت في جحود حقهم، إذا نقرأ التاريخ ونشوف أسباب الضلال ورفض حق أهل البيت في كثير من الأحيان كان منشا الحسد، إذا الحسد من أسباب الرئيسة للضلال. وإذا توقفت في ذلك، البعض مو بسهولة يقبلون، وهذه من الإيجابيات أنا لا أعتبرها من السلبيات. هنالك رواية أخرى تفصح عن الأمر تماما وتؤيد الكبرى التي أشرت لها أيضا بتأييد، يعني ليس لا أقول دليل تام، رواية أخرى أيضا في بصائر الدرجات عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فنحن الناس المحسودون على ما آتانا الله الإمامة دون خلق الله. هذا به تفصيل للإجمال تلك الرواية وفيها بيان لأنه رفض الإمامة من أسبابه الرئيس الحسد. وتعرفون قريش، اللهم إني أستعديك على قريش، شنو المشكلة؟ منافسة، منافسة حادة كانت مبنية على ماذا؟ المغالبة، على حسد، تحاسد. المهم هذا سبب أيضا الحديث فيه يمكن أن يمنهج على غرار منهجية السبب الأول وهو الكبر. السبب الثالث نشير كما ذكرنا، كما ذكرنا نشير إلى عناوين. أنا كان ودي أن عندنا فرصة أنه أكثر من هذا، أنه من نأخذ عنوان يعني نتحدث عنه ونأخذ بعض النماذج التطبيقية له من الكتاب العزيز، من الحديث الشريف، من الواقع التاريخي أو المعاش، ثم نعطي الفرصة للأخوة كباحثين يعملون كفريق واحد لكي يقوموا هم أيضا بعملية بحث في هذا المجال، ثم نتناقش ونتحاور في تفاصيل هذه الأمور، ربما نجد ونعثر على أشياء لم نكن لنعثر عليها لولا أننا بحثنا بشكل مباشر. على أي حال هنالك فرصة، هنالك فرصة المضي قدما في هذا البحث. الثالث التعصب، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تعصبوا لآبائهم. الآية ما فيها لفظ التعصب لكن واضح تعصب للآباء للموروث بلغة عصرنا، تشبث بالموروث. وقال تعالى وإذا قيل لهم، هذه الآية التي تلوتها في البقرة، الآية الأخرى في المائدة الشبيهة بها، قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وفي الرواية في الكافي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه. هذا التعبير فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه، أتساءل مع أهل العلم، هذا البيان لحالة اعتبارية لو تكوينية، يعني هو بمنزلة من خلع ربقة الإيمان لو حالة تكوينية. إذا قلت حالة اعتبارية ما هي المناسبة؟ يحتاج لها تأويل. تدرون لا نصير إلى الاعتبار إلا أن ينغلق باب الإخبار التكويني، صحيح؟ إذا قلت إخبار تكوين بعض الأحيان يصير تعصب مع أن الإيمان يبقى، صحيح؟ يصير تعصب والإيمان باقي، لم لا تنخلع ربقة الإيمان. فالإخبار شنون؟ هل يعقل أن الإخبار ليس مطابقا للواقع؟ لو لا، هذا يرجع إلى بيان السببية، وعلى هذا الأساس إحنا جمعنا بينه واستنبطنا من نصوص التنجيم والكفر، من بعض النصوص كأنه يبدو منها أنها تكفيرية بهذا المعنى تكفر، استفدنا منها أن هذه النصوص لا هي تعبدية اعتبارية من باب الحكومة التنزيلية الاعتبارية المطلقة رجعيا زوجة من هذا الباب، ولا هي إخبارية، وإنما هي دالة على السببية الطبيعية بين الأمرين اللي هي يمكن أن تختلف أو تتخلف في بعض الأحيان. يعني سببية مو تامة، مو علة تامة، سببية طبيعية، يعني هذا هو من شأنه أن يؤدي إلى ذلك الأمر. فربما الإنسان يحظى ببعض الأمور الأخرى القوية التأثير التي توجب بقاء إيمانه وثبوت إيمانه، يصير تزاحم فيما بين المقتضيات، ربما يترجح ذلك المقتضي، لكن هذا الأمر هو بطبيعته هو يؤدي ويجر بهذا الاتجاه. هناك ظاهر منه هكذا. وفي رواية أخرى قال سئل علي بن الحسين عليه السلام عن العصبية، قال العصبية التي يأثم عليها صاحبها أن يرى الرجل، هي عصبية في حالة تعصب، تعصب حالة نفسية، لكن لاحظوا أثرها ماذا؟ أن يرى الرجل شرار قومه خيرا من خيار قوم آخرين، يعني أثرت في الرؤية، أثرت في الرؤية. إلى آخر الحديث. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعين قومه على الظلم، أيضا هنالك. نأتي إلى الرابع الآن، نختصر الكلام هنا، أيضا هنا بعد فرصة طويلة للبحث. تدرون التعصب يمكن أن يصير، بس نشير إلى نماذج التعصب المعاصرة اللي احنا محل ابتلاءنا جدا، يصير تعصب قومي عنصري، يصير تعصب طائفي، والتمذهب للمذهب الحق ليس من التعصب بشيء، وإنما هو اتباع للحق، وإذا خرج صار تعصب للجماعة، خرج عن كونه تمذهب للحق، صار تعصب للأشخاص، صار فئة ربما هي أصلها حق لكن إن تتحول إلى حالة مبني راح نقع بالطائفية. وهذا بحث هنا يعني شلون احنا نجي. وأيضا بعض الأحيان التعصب الوطني أيضا هو يؤثر، فهي الوطنية في الجملة لها وجهها لكن تحول إلى تعصب فيها مشكلة. تعصب العشائري، العشائرية محترمة، إنا خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لكن تتحول إلى تعصب صار هي موضوع خطير. تعصب فئوي، تعصب حزبي سياسي، احنا بلد صار بيه أحزاب، أيضا قاعد تستشعي بيه روح العصبية الحزبية أيضا كذلك، هذا هم موجود، هذا جزء من واقعنا. كل تعصب الموضوعية تقتضي شيء آخر صحيح، ولكن بعض ضعف النفوس قد يقعون بهذه الأسباب. والأدهى من ذلك أن بعضهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إذا وجدوا أن ما يتعصبون له حق بالأساس في أصل حق، فكأنه هذا يغنيهم عن أنهم يتعاملون مع الحق بالالتزام بالحق، هذا أيضا ما ينفع. وكثير من الأحيان الصراعات الفكرية منشأها تعصبات، منشأها تعصبات، هي تقدم نفس يعني شوفوا أسباب نفسية وقع عار على البشرية، أسباب نفسية تقدم نفسها بلبوس فكري ثم تتحول إلى مؤثر اجتماعي ثم تدريجيا ربما حتى تشعل فتيل حروب فيقتل الناس بعضهم بعضا. بالنسبة إلى بعض تدرون التعصبات الأممية العرقية يعني ربما من أهم أسباب الحروب هو هذا، سبب الاقتصادي هو أحد الأسباب صحيح، لكن هنالك سبب عرقي في كثير من الأحيان كان هو يحرك الناس كأنه يفترضون أنه يدافعون عن كرامتهم عن ضروراتهم الشخصية. هي منشأ القضية هي تعصب. ونجد أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم كان هنالك نهي شديد عن التعصب في شأن القبائل بعض النصوص، لكن إذا رجعنا إلى نهج البلاغة سنظفر بنصوص مهمة جدا في هذا الشأن، وهذا واقع عن حديث نفيس، وأيضا هو هذا مشروع بحث أرجو أنه يحظى بالاهتمام خصوصا إذا ندخل إليك كمدخل من حيث ما ذكرت يعني أنه سبب للضلال، مو نتناوله كنتناول آثاره الاجتماعية، نتناول آثاره مثلا النفسية وعواقب الأخروية الخطيرة وأمثال ذلك، هذه أمور مهمة لا أقلل من أهميتها، أما أن نتناوله كسبب من أسباب الضلال هذا مهم جدا. السبب الرابع الغضب، وباختصار شديد الرواية عن أبي عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الخل العسل. الإيمان ما قال يفسد الصلاح يفسد العدالة، يفسد الإيمان. لاحظوا وفي الرواية في الكافي قال أبو عبد الله عليه السلام أصول الكفر ثلاثة الحرص والاستكبار والحسد إلى آخر الرواية. الخامس من الأسباب اتباع الهوى. قال تعالى إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ختام الآية فيه دلالة واضحة على سببية الهوى للضلال والحرمان من الهدى. إن الله لا يهدي القوم الظالمين طبقت على حالة اتباع الهوى، فإما هو السبب مباشر أو سبب للسبب، بالنتيجة هو يؤدي إلى ذلك. وأوضح من ذلك قوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لاحظوا العلاقة بين اتباع الهوى والضلال بالفاء مباشرة، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. القرآن شفاء لما في الصدور، صحيح؟ واقعا كنوز، وين ما تخلي إيدك كنز. فقط أقف في هذه الآية، اسمحوا لي شوي أتوسع. بالكم من بعض ما ورد في الأدعية: وأن تسلي نفسي عن الدنيا بمخافتك، صحيح؟ فعلاج حب الدنيا اللي هو مظهر الهوى، صحيح؟ علاجه بماذا؟ بالخوف. القرآن هو بصدد أنه يبين هذا المنهج، يحفظ الهدى لهذا العبد الصالح، والله من عليائه يربي عباده الصالحين فيرسم لهم الطريق ويحدد لهم ويعطيهم الدوافع الكافية لكي يختاروا الحق ويبتعدوا عن الضلال. لاحظوا الآية، خلينا نقرأها من جديد: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الموقف مقابل الهوى ما هو؟ مجرد موقف فكري لإعطاء أسباب نفسية مضادة ومعالجة للهوى، من أجل ماذا؟ من أجل حفظ وصيانة النفس عن ماذا؟ عن تأثيرات الهوى. فماذا؟ مباشرة بعدها: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. في مقابل الهوى هو هذا، من أجل ماذا؟ هو هذا لأجل الصيانة والحفظ من الضلال. فعندما نريد نبحث عن الهوى وسببيته للضلال ونبحث عن معالجات ذلك، نحتاج ماذا؟ هو نحتاج أن نستحضر هذه الخصوصيات، ندرس القرآن الذي هو كتابه هدى، هدى للمتقين، صحيح؟ هذا الهدى كيف عالج؟ عندما تحدث عن الخوف والرجاء فقط أراد أن يحمي السلوك، لو عندما تحدث عن مناشئ الخوف والرجاء أراد أن يحمي العقول أيضا من الضلال ومن السقوط في مهاوي الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وترك الإيمان والوقوع في الضلالات. إذن هذا الموضوع مهم جدا وإلى ارتباط بهذا الجانب الأساسي. نحن عادة نتناول الهوى من أي بأي منطق؟ بمنطق أنه الهوى يورطنا في المعاصي، السبب الأخطر للهوى، يعني المحذور الأخطر في الأهواء ما هو؟ هو أن يورط الإنسان بالضلال. الضلال هو المعصية العظمى، أعظم المعاصي. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بربك الله ختم على سمعه قلبه، جعل على بصره غشاوة، هذه أمور السمع والقلب والبصر، ماذا؟ هي منافذ معرفية، صحيح؟ لو صارت عليها حواجز منعت من انفتاحها المعرفي، ما هو السبب؟ الله سبحانه وتعالى هو الهادي لا بخل في ساحته. السبب اللي جعل الله يختار لهذا العبد هذا الاختيار بحسب طبيعة الأسباب، الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور بحكمته بحسب طبيعة الأسباب، والإنسان هو يتحمل مسؤولية ما يختاره من قرارات. المنشأ الأساس اللي الله سبحانه وتعالى عمله بهذه المعاملة ما هو؟ اتخذ إلهه هواه. سر محورية المصالح الذاتية هي ماذا؟ محورية المصالح الذاتية في كل شيء. صن بعض الناس عندما يطرح عليهم الدين ويذكر لهم اليوم الآخر يمتنعون عن الاستماع، كأنهم يضعون أصابعهم في آذانهم أو أيديهم في فم من يخاطبهم، يقول أنا ما أريد أعكر صفو راحتي، لتنغصني بأفكار متعبة. موجود من محل ابتلاء بعض الناس سيضايقون. البعض جدا قلق، الشباب انحرفة وظلة وما يحبون الدين كذا، هنالك أسباب. هو أصالة الفرد وين تصنفها؟ أصالة الفرد ومحورية الفرد وين تصنفها؟ هو تصنفها هنا بالأنا. الأنا يعني ماذا؟ يعني هو الهوى. هو اتخذ إلهه هواه، صار هو المحور. احنا بعض الأحيان هي مشكلة، نقدها الفكري سهل لكن معالجتها الواقعية معقدة. لماذا؟ لأن احنا ربما ما نحلليها بالشكل الكامل. نريد نتعامل معها بأدوات فكرية صرفة، مع انه هي مشكلة معقدة عقد من ذلك. هذه تتغذى على ماذا؟ على أهواء. انت تريد تواجه الأفلام وما تقدمه من نمط حياة مختلف ومن ثقافة وهوية مختلفة، تواجهها بمحاضرة تقدر؟ محاضرة تتحدث عن أدلة على إثبات المبدأ والمنتهى كافي بربكم؟ ما يكفي. ليش ما يكفي؟ مو هذا حق وذاك باطل، واضح لك ما عنده دليل. ليش ما يكفي؟ لازم نحرر القضية، نفهمها، نعرف وين المشكلة، حتى إذا صادفنا خلل، إذا صادفنا صعوبة، منشعر أيضا بإحباط. هو هذا الطبيعة البشرية، هي فيها مشكلات من هذا القبيل، نعرف كيف نتعاطى معها ونتعامل معها. في الكافي الرواية عن يحيى بن عقيل قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إنما أخاف عليكم اثنتين، اتباع الهوى أو اتباع الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق. لاحظ الربط، فإنه يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وهنالك أسباب أخرى، ربما ذكرت أهم الأسباب التي صادفتها، لكن هناك أيضا أسباب أخرى. نأتي إلى المعطيات حتى نركز في كلام. سنعرف أولا أن التربية الصالحة والصحة النفسية لها دور أساس في قبول الحق. ثانيا، نعرف أن العوامل النفسية الإيجابية الموجبة للتفاعل مع رموز الحق لها دور نفسي مؤثر جدا في الهداية. لقد شيعني الحسين. شلون شيعك الحسين؟ الحسين قتيل، جثة بلا رأس. كيف شيعك الحسين؟ لأن ارتبط عاطفيا برمز للهدى. هذا الغنى الروحي المشاعري النفسي هذا هو ربما يكون إلى تأثير مضاد بشكل، مو ربما إنما يكون إلى تأثير مضاد للعوامل النفسية المعاكسة الموجبة للضلال. فإحنا سنعرف أن جانبا أساسا من الهداية هو مرتبط بماذا؟ مرتبط بالبعد النفسي. لأن من يفهم الإنسان أنه فكر، هذا بالحقيقة مشتبه، هذا يتعامل مع مكتبة كأنه مو بشر. البشر ربما هو أهم شيء عنده هو الفكر، أنا لا أشكك في ذلك، لكن الإنسان كائن متركب من أمور أخرى. بعض الناس التصميم الأساسي إلى البرمجة الطبيعية الفطرية إلى هو أن فكرة يقود مشاعره، لكن بعض الناس يصير قلبه منكوس، وهذا ما قاعد أقول من كلامي، هذه كل النصوص موجودة في بالكم بعض. شنو قلبه منكوس؟ ربما من معانيها هي أنه الأمور تنعكس، فبدل أن العقل والفكر يقود الشخصية وينظم لها مشاعرها ويغنيها بما ينسجم مع الأسس الفكرية، تنقلب الأمور فيصبح العقل أسيرا. هاي نفهمها، كثير من الحين نطرحها، لكن وين نطرحها؟ نطرحها بالتنظيم السلوكي والالتزام السلوكي. وين الخلل والفراغ اللي عندنا في بعض الحين؟ نادر جدا أنه يطرح هذا الموضوع، ونحتاج جدا أنه نركز عليه، خصوصا في عصر انتشار الضلالات وطوفان الضلال في بعض الأحيان. نعرف أسبابا نحللها، من نحللها هو يصير أسهل أن نعرف كيف نتعامل معه. فالعقل من تنقلب الأمور فيه، فتجد شخصية كبيرة جدا ترصد لساعة من جهدها الفكري آلاف من الدولارات، يعني تقوم بأبحاث معينة، صحيح لولا، لكن هي كلها تعمل لأجل الدولارات. فصار الذي يقودها دولار، يعني ماذا؟ يعني الهوى، يعني المصالح. ومن تنقلب هذه الشخصية وليش ما توصل للحق؟ هذه عقلية كبيرة، هذه قدرة تنجز، هذه قدرة توصل، مو مشكلة، هو ممكن أن توصل، بس هذه وين ركزت في شغل؟ هي اهتمت واشتغلت على الجانب الديني بموضوعية بحثية، كما اشتغلت في جانب التقنيات، في جانب الفيزياء، درست الموضوع بجدية وموضوعية حقيقية أو لا. هي كانت تعمل، هذه العقول كانت موظفة علما لتمويل معين وراء جهات معينة أو لأغراض معينة أو لأهواء معينة أو ما أشبه ذلك من الأمور. هذا لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار على الأقل، حتى يزيل عنا الاستغراب، لأن بعضنا نقول عجيبة هذه العقول، ما تقدر تدرك هذه الحقيقة اللي يدركها المفروض أبسط الناس، لأن الدين هو ما جاء للنخب، جاء للشعوب، للأمم، للخلق عموما. فإذا الدين كان هكذا، المفروض أدوات الوصول إلى الدين المعرفية بمتناول يد الجميع، كيف غابت عن هؤلاء العمالقة الكبار في عقولهم؟ ولا بأس، هو عملاق في جانب معين، لكن هو يمكن أن يقاد يعمل لمصالحه، مصالحه ما تقتضي أنه يبحث في هذا الموضوع، وهذا ما يهمني هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه متركب باتجاه آخر مختلف. والثقافة الرأسمالية هي مؤسسة على ماذا؟ تحسبها هي على أصالة الفرد، لأن كلهم من نحسبه نصير منظومة، نصير منظومة كاملة. بعض الأحيان أنت تجد نفسك في غربة، أنت عندك أفكارك ومتبنياتك، تريد تقرأ الآخر، تريد تحاور الآخر، تجد نفسك في غربة عنه. في بعض الأحيان تنكسر شخصيتك، تقول أنا بعيد عن العالم، ما أفهم العالم، الناس يفكرون بشكل مختلف، إحنا ربما نكون متخلفين كذا، يصير حالة جلد ذات بعض الأحيان مفرطة. شنو كأنه المشكلة؟ أنه العالم يفكر كأنه هو الأصالة لإلبن للحالة الشائعة، بينما هو بعض الأحيان يصير أمراض عامة تنتشر على أي حال. لازم تدرس هذه الأمور. أنا استمرت أنه أصل إلى كل النتائج. المهم العوامل النفسية الإيجابية مهمة جدا، وهذا هو يفسر لنا كثير من الظواهر، أن الاهتداء يتم من خلال التأثر بشخصية رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هيمنة الشخصية على بعض الناس، ينبهرون بها، يذوبون حبا فيه له، وهذا واحدة مو دليل، لكن هو هذا يزيح الموانع، يعطيه أيضا دوافع نفسية يخليه يقبل الأدلة الحقيقية، فيزيح عنا الموانع الأخرى. كثيرا ما وقف الناس أو بعض الناس المضللين أمام بعض أهل البيت،
قال لقد كنت وما على وجه الأرض أحد أبغض إلي منك. مو هكذا؟ إيش قد مر عليكم هذه الرواية؟ ثم بموقف صادم يقلب الصورة القاتمة التي كان يحملها واللي سبب له بغضاء وحاجز نفسي. شو يصير؟ تنقلب الأمور مباشرة، تصير عملية هداية بشكل مباشر. الترسيخ والتركيز على المظلمة لأهل الحق في زمان غلبة أهل الجو، اللي هو زمان الغيبة، هو زمان غلبة أهل الجو، التركيز على استحضار المظلمة له دور أساس في تحقيق الهدى للناس. لماذا؟ هو لأنه يعالج كثير من الحواجز النفسية والموانع النفسية. أصلا هم شوف إحنا ليش نقول شبابنا، خلينا نحكي عن أنفسنا، نحن لسنا استثناء. إحنا أيضا هذا قبان أو ميزان الهدى والضلال، إحنا أيضا جزء من عنده. نسأل الله أن يهدينا يوميا، نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا إحنا كنا بحاجة إلى ذلك. إحنا نشوف أنفسنا في أيام ربيع المشاعر الإيمانية، إيماننا مختلف جدا متقدم عن أيام الجفاف المعنوي. زين، الشعائر لها هذا الدور. هل من حق أحد يعتبر نفسه مفكر أن يتجاهل دور الشعائر وأن يفترض كأنها أمور طقسية ما لها قيمة، بدائية، تقاليد بالية؟ احنا نحتاج أنه نقدم أنفسنا للعالم تقديم فكري صرف. زين، هو بربك والعالم يقدم نفسه إن تقديم فكري؟ هو جاءنا بمكتبة؟ لو هو العالم جاءنا بألوانه البراقة التي تأخذ بمجامع القلوب. كل واحد عنده نقطة قوة. ليش نقطة القوة مالتي لازم أخسرها؟ الكفان القطيعان لأبي الفضل لهما أثر كبير كأثر الأنبياء في هداية الناس، أثر كبير بهذا الموقف البطولي اللي يجعل القلوب ترتبط بالعباس عليه السلام. هي لها أثر بالغ في، هو أصلا هو امتداد لحركة الأنبياء، لأنه هو امتداد للحسين عليه السلام، والحسين هو امتداد لرسول الله صلى الله عليه وآله. لا أقول ما أقول شططا، هذا الأمر أساسي جدا لابد أن نأخذه بنظر الاعتبار. ما يصير نلغي العامل النفسي، لكن طبعا يبقى هو العامل النفسي في تعريفنا هو متأخر رتبة عن التأصيل العقلي والفكري. التأصيل العقلي هو الأساس. احنا نعتبر، ما زلنا نقول ونؤكد أن العقل هو المقياس للحقيقة، هذا هو الأساس. لكن هذا في النتيجة من أجل أنه نعرف الإنسان أكثر، هو لازم تتعامل مع الأمور بهذا الشكل. أيضا من الأمور المهمة، من المعطيات المهمة، أن المسؤولية لا تسقط مع حفظ الاختيار. ما دام هناك اختيار للإنسان أن يقبل الحق أو أن يرفض الحق، أن يصل إليه أو أن لا يصل إليه، مجرد أنه هو صار عنده إدبار نفسي عن قبول الحق، هذا غير معذور. ولهذا أي قاضي يقف في محكمة عند موقف متشنج من أحد الطرفين ويحكم ضده لأجل أنه عنده تشنج، هذا ما معذور عند كل بني البشر، عند كل ذي مسكة من البشر، كل عاقل ما يعذر هذا القاضي. الإنسان إذا هو عواطفه وأسباب النفسية حالت دون إيمانه أيضا ما معذور. فهذا المنطق اللي هو يريد يفترض أن كل نتيجة فكرية لابد أن تكون معذورة، هذا غاب عنه هذا التأسيس. هذا التأسيس خلينا نسميه المنطق النفسي للفكر. احنا شلون عندنا المنطق العقلي اللي هو المقدمات التي تعصم مراء أو القواعد التي تعصم مراءاتها الفكرة عن أو العقل عن الخطأ في الفكر. أيضا عندنا منطق
هذا المنطق لابد أيضا أن نأخذه بنظر الاعتبار، هو مرتبط بأي معنى منطق، لأن هو يحمي من الضلال وهو يساعد على الوصول إلى الحق. وأيضا سنعرف أن من أسباب الرقي في مدارج الكمال هو التمسك بالحق رغم الدوافع النفسية المضادة، رغم الدوافع النفسية المضادة. فأنا من أكون ملتزم وأخالف نفسي، هذا يصير عندي فرصة كبيرة للرقي بالتمسك بالحق. من يدبر الناس، من يصير عندي غموض في تفسير الغيبة مثلا، وأنا ما زلت أؤمن لأني أنا أتمسك رغم الغموض، من يصير عندي غموض في تفسير بعض الأحكام وأنا أبقى أؤمن بها، لأن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وأبقى محافظ على إيماني. هذا هو من أهم أسباب ارتقاء الإنسان في مدارج الكمال، وبالنسبة أنه مهم جدا. وأيضا على مستوى الدعوة، هذا ناحية الإنسان هو نفس، وأيضا على مستوى الدعوة إلى الحق. مثلا قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى، طغيان يعني هو قريب جدا من التكبر، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين يجلي الأثر في تجاوز العوائق النفسية في مقام الدعوة. وأيضا احنا نحتاج أن نربي أنفسنا على قبول الحق مهما كان الأمر صغيرا، لأنه من ربى نفسه في الصغار يكون أكثر قدرة على كبار الأشياء ومعالي الأمور. وقد ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال إن لله جنة لا يدخلها إلا ثلاثة، أحدهم من حكم في نفسه بالحق، هو يحكم نفسه بالحق يبني على الحق. والروايات طائفة عندنا من الروايات إنصاف الناس من نفسك. على أي حال لا أطيل عليكم، أسأل الله سبحانه وتعالى بكلمة واحدة نختم دعاءنا: اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، لأن بعض الحق لا تتحمله النفس. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.